باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول الأولى لتلميذه تيموثاوس الإصحاح الثاني: لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع، ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل، بل تكون في سكوت، لأن آدم جبل أولا ثم حواء، وآدم لم يغوى لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي، ولكنها ستخلص بولادة الأولاد إن ثبتنا في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، أمين. الموضوع بتاعنا بنعمة ربنا هو الجزء الثالث في حديثنا في الرد على كتاب شفرة دافنشي. القصة: مؤلف أمريكي اسمه دان براون، من مواليد سنة 1964، في سنة 2003 ألف كتاب سماه شفرة دافنشي أو دافنشي كود. محور الكتاب أنه بيبتدي بجريمة قتل بتحصل في متحف اللوفر في فرنسا. لما بيبتدوا يحققوا في الجريمة ديت بيكتشفوا إن الجريمة ديت بتتصل بجماعة سرية تسمى أخوية سيون أو أخوية صهيون، والجماعة السرية ديت بتخفي سر بقاله 2000 سنة. مين اللي كشف الأمر دوت؟ عالم في دراسة الرموز والشفرات اسمه روبرت لانجدون، من أحد أبطال الرواية، بيدرس الرموز والشفرات ديت في جامعة هارفارد في أمريكا. الجماعة ديت، الجماعة السرية بتاعت أخوية سيون، زي ما بيسرد في الرواية بتاعته، كانت بتضم ناس من المشاهير جدا في العالم، زي إسحاق نيوتن، زي فيكتور هوجو الكاتب المشهور، وأيضا ليوناردو دافنشي الرسام والمثال والعالم الإيطالي. المهم انه بيكتشفوا ان الرجل اللي قتل في متحف اللوفر دوت ده هو رئيس الجمعية السرية ديت اللي هي جمعية سيون. السبب ايه؟ السبب قالوا انه الجمعية ديت السرية تعرف سر هي والكنيسة الكاثوليكية، وبسبب هذا السر في صراع ما بين الفاتيكان او كنيسة الكاثوليك وما بين اخوية سيون. ايه السر دوت اللي يعرفوه الاثنين وسبب الصراع ما بينهم؟ قال السر انه السيد المسيح متزوج من مريم المجدلية وله منها نسل، والنسل دوت المفروض هو اللي يرأس الكنيسة. السر دوت يعرفوه الجمعية السرية ديت اخوية سيون وكنيسة الفاتيكان او كنيسة الكاثوليك، فبالتالي في صراع ما بين الاثنين. جمعية أخوية سيون باعتبار أن دول اللي عارفين النسل بتاع مريم المجدلية عايزين يخلوا نسل مريم المجدلية يرأس الكنيسة باعتبار ده نسل المسيح. في المقابل الكنيسة الكاثوليكية بتحاربهم لأنه ده هيبقى نزاع على السلطة بالنسبة للكاثوليك. ده محور القصة كلها. القصة زي ما بقول اتألفت سنة 2003 في مهرجان كان الأخير في 17 مايو، من شهر بالضبط عرض الفيلم دوت في مهرجان كان. لما عرض الفيلم حصل تظاهر حوالي 200 شخص في كان في فرنسا، عملوا ضجة واعترضوا على الفيلم لما يحتوي على أمور تمس الإيمان المسيحي. مش بس الاعتراض دوت حصل في مهرجان كان، لكن منظمات كتير على مستوى العالم اعترضت على الفيلم باعتبار ان هو بيسيء الى المقدسات المسيحية، بعض في دول اوروبا، البعض في امريكا، البعض في اليونان. ودول العالم انقسمت لثلاث فئات: فئة عرضت الفيلم دوت شفرة دافنشي او دافنشي كود اللي مأخوذ من الرواية، لكن عرضته تحت مسمى ان يعرض لفوق سن 16 سنة. دول اخرى عرضت الفيلم، وكان كل لما يجي في الفيلم نقاش يضاد العقيدة المسيحية كانوا يكتبوا على الشاشة أن دي مجرد خيالات للمؤلف لكنها ليست الحقيقة. في دول أخرى منعت تماما عرض الفيلم زي الأردن مثلا على سبيل المثال. وظل الموقف متأرجح في مصر، الرقابة المصرية كانت موافقة على الفيلم لغاية يعني نشكر ربنا يوم الثلاث اللي فات في جلسة مجلس الشعب بتقدم طلبين إحاطة على الموضوع دوت، وفاروق حسني وزير الثقافة أعلن صراحة أنه كتاب شفر الدافنشي ممنوع من التداول في مصر لأنه بيسيء إلى المعتقدات الدينية. والأمر الثاني أعلن أن الرقابة منعت عرض الفيلم رغم أنه كانت الأفيشات بتاعته بدأت تتعرض في بعض دار السينما في القاهرة، فأعلن أنه مصر بترفض هذا الفيلم لأنه فيه إساءة للمعتقدات الدينية. طبعا موقف نشكر ربنا أنه اتخذ من قبل الحكومة. لكن اللي يهمنا في الموضوع يا أحبائي مش مجرد أنه الدولة تمنع عرض الفيلم أو تمنع تداول الرواية، الفيلم موجود على النت وناس كتير نزلوه واتفرجوا عليه ومعايا نسخة منه، والكتاب أيضا مكتوب ومترجم باللغة العربية وموجود على النت ومعانا برضو نسخة منه للي يحب يرجع للمعلومات اللي احنا هنقولها في الحديث بتاعنا. الموضوع بقى مش قضية منع أو عدم منع، لكن الموضوع هل ما ذكر في هذه الرواية هو حقيقة ولا الحكاية مجرد قصة؟ لو كان الموضوع حقيقة إنه سيد المسيح تزوج مريم المجدلية وفي نسل والمفروض النسل ده يرأس الكنيسة، يبقى إذن الموضوع مش حكاية بقى أنه يمنع أو لا يمنع، الموضوع يهمنا بقى عايزين نعرف إيه الحقيقة كمسيحيين. الشيء العجيب يا أحبائي أنه هذه الرواية، هذا الكاتب دان براون كتب روايات كتيرة قبل كده وكلها فيها مهاجمة للكنيسة لكنها لم تلقى أي نجاح يذكر. السؤال يعني اشمعنا شفر الدافنشي كرواية يعني أكتر من 40 مليون واحد على مستوى العالم أرى الرواية دي ده غير اللي تصفحوها على شبكة الانترنت؟ إيه سر الضجة اللي اتعملت دي؟ الرواية دي يا أحبائي نمرة واحد تدعو للإباحية الجنسية، ممارسة الرذيلة. أي إنسان مع أي إنسانة في أي وقت وفي أي مكان من لما يجي لهم مزاج يعملوا الخطية الجسدية، هذه الرواية ادعت أن ده قمة الحياة الروحية. وفي هذه اللحظات بتاع الممارسات الجسدية، في هذه اللحظة يمكن للإنسان أن يعاين الإله، ده نص الكلام اللي ذكر في الرواية. وإنه العلاقة الجسدية دي ما بين أي راجل وما بين أي امرأة هي الجسر الوحيد اللي يصل بالإنسان للجنة. فتصور بقى لما نيجي النهاردة في وسط العالم مع ما في من إباحية شديدة النهاردة بقت موجودة، ونقول إنه في دين بيقول يا جماعة الإباحية الجنسية دي عباد، دي قمة الروحانية، أنا بعمل خطية جسدية ضميري بيتعبني، بشعر إن دي مخالفة للتعليم اللي أنا تعلمته. طب لما النهاردة يجي يطلع تعليم يقول لي إن المسيحية الحقيقية بتدعو لهذا، الله، طب ما ده أنت كده رفعت عن كاهلي عذاب الضمير اللي أنا بحس بيه. فبسبب ما أباحه من الإباحية الجنسية تحت اسم الدين، الموضوع دوت عمل ضجة غير عادية. الأمر الثاني إن هو قدم الرواية ديت في إطار تاريخي، يعني في أثناء الرواية يقول لك إنه في جمعية أسست سنة كذا وفي مجمع اتعمل سنة كذا، فأنت تشعر إنه راجل بيسرد ليك تاريخ. يعني الموضوع يبدو إنه مش مجرد رواية، ده واحد بيحكي لنا تاريخ وبيرجع للديانات القديمة وللمعتقدات القديمة وللأساطير، فحطها في قالب تاريخي يديها شيء من المصداقية. تقرأ تاريخ. أيضا ما زاد أثر هذه الرواية هي أنها عرضت في شكل بوليسي. اللي يقرأ الرواية ديت تبص تلاقي يعني من حبكة لحبكة ومن مشكلة لمشكلة ومن عقدة لعقدة، وتحس أن أنت يعني زي واحد هو يعني كرواية هو أبدع فيها في أنه يعمل الترابط الدرامي بتاع القصة، لدرجة أنك لما تقراها تتشد وقاعدة الأحداث تتلاحق والأسرار قاعدة تتكشف، فعايز تعرف الحكاية. القالب البوليسي اللي هو حط فيه القصة ده عمل نوع من الجذب الشديد للرواية. لكن في الحقيقة لما عرضت كفيلم فشلت فشل ذريع بشهادة كل النقاد كفيلم بقى سينمائي من ناحية التكنيكية الفنية كفيلم، لأنه في أوقات كتيرة في الفيلم واحد يقعد يسرد 10 دقائق يحكي تاريخ، فطبعا ديت في السينما ما حاجة مش ما تجدش قبول، فكانت النتيجة أنه الفيلم من الناحية الفنية سقط سقوط شديد جدا. علشان أقدر يعني أركز في الموضوع، الرواية نطلع منها بسبع نقط هم اللي احنا بيدور حواليهم العظات بتاعتنا. النقطة الأولانية بيدعي زواج المسيح من مريم المجدلية. النقطة الثانية شيء يسمى بالكأس المقدس. ايه الكأس المقدس دوت؟ قال السيد المسيح يوم خميس العهد زي ما مذكور في كتابنا المقدس أخذ كأس وقال لهم خذوا اشربوا هذا هو دمي. فادعى دان براون في الرواية انه ما كانش فيه كأس في ايدين المسيح ولا حاجة، لكن الحكاية دي مجرد رمز. رمز الايه؟ قال لك ده رمز انه دمي السيد المسيح في رحم المجدلية، النسل بتاعي موجود في المجدلية. فانا لما بقول لكم هذا الكأس اللي بيحوي دمي، انا مش ماسك كأس لكن انا بقصد المجدلية اللي بتحمل دمي. دي القضية التانية اللي عرضت في الكتاب. القضية الثالثة دعا لأمر يسمى عبادة الأنثى. في كل الديانات الوثنية القديمة تملي تلاقي فيه إلهة ست تعبد كإلهة، زي المصريين عبدوا إزيس وعبدوا موت، زي أفسس عبدوا أرطميس، زي فينوس. فكل الديانات القديمة كانت فيها ستات تعبد كإلهة، فتساءل فين الإلهة الأنثى في المسيحية؟ فهو بيدعو لعودة الأنثى المقدسة. طبعا الحاجات الوحيدة اللي ما فيهاش أنثى مقدسة هي المسيحية واليهودية والإسلام. هو في كلامه لم يشر مباشرة للإسلام، لكن ضمن الكلام فيه تجريح للإسلام، لأنه قال إنه الأديان اللي موجودة، ودي القضية اللي بعد كده، كلها تحتوي على أكاذيب وفبركات من صنع البشر، لكن المفروض العبادة الحق أن يكون في أنثى مقدسة. فكل دين لا يحوي على أنثى مقدسة تعبد كإلهة دي أكاذيب من صنع البشر، المفروض يكون في أنثى مقدسة تعبد. فهو بيدعو للعودة لعبادة الأنثى المقدسة. ضمن مدام الأنثى المقدسة هتعبد، العبادات الوثنية بتاعت الأنثى المقدسة كان يمارس فيها الجنس باسم العبادة. فقال المسيحية الحقيقية فيها كاهنات ستات علشان الرجالة اللي ييجوا يعبدوا يعملوا الرذيلة مع النساء دول، زي ما في كهنة رجال عشان الستات لما ييجوا يعبدوا يمارسوا الرذيلة. قال الأديان اللي بتسمى السماوية لغت الحكاية دي، فهو ضمن هجوم ضمني على اليهودية وعلى الإسلام. لا المسلمين عندهم إلهة ست ولا عندهم شيخات علشان يمارسوا الرذيلة مع الرجال. قال لك يبقى دي الأديان دي من صنع البشر، مش هي دي الديانة الحقيقية. يبقى دعا زواج المسيح من المجدلية، قال الكأس دي كانت رمز لكن دي تشير لرحم المجدلية، دعا لعبادة الأنثى. النمرة 4 في عبادة الأنثى في ممارسة جنسية كقمة الروحانية وقمة العبادة، فهو بيدعو للعودة لدي. يعني عايز يقول للناس يا ناس لا تروح لكنايس ولا تروحوا جوامع، روحوا مارسوا الرذيلة في أي حتة في أي مكان، دي قمة الروحانية، بل هي دي اللحظة اللي الإنسان يرى فيها الإله، لحظة العلاقة الجسدية. هذا اللي بيدعو ليه الكتاب. القضية اللي بعد كده بيدعي رئاسة المجدلية للكنيسة. المسيح سلم المجدلية رئاسة الكنيسة. زي ما قلت لك النقطة الستة بيدعي إن كل الأديان تحوي على فبركة أكاذيب من صنع الناس، أكاذيب الناس قالوها وصدقوها لكن لا تمت للحقيقة بصلة. النقطة السابعة والأخيرة أن المسيح بشر عادي، إنسان عادي مش إله. السبع نقط دول هم اللي يخصوا إيماننا المسيحي في الرواية، ودول اللي يحب يرجع للرواية مركزين في الفصل 58 والفصل 60. الرواية عبارة عن 105 فصل حوالي 500 وحاجة ورقة من القطع المتوسط. فاللي يخصنا السبع نقط دول في إيماننا المسيحي متركزين في الفصل 58 اللي هو في صفحة 271 في الكتاب، موجود على النت زي ما أقول لكم، موجود معايا اللي يحب يقرأ الكلام دوت، وفي الفصل 60 في صفحة 283. اللي يهمني بقى في الموضوع إنه كل هذا الكلام قدم من الكاتب على لسان أبطال الرواية وهم بيكلموا مع بعض يقولوا الأمور دي بدون أي مستند وبدون أي برهان وبدون أي وثيقة، رغم إنه في حديث لدان براون المؤلف قال إن أنا ذكرت الحقيقة كاملة، لكن لما نقرأ القصة مفيش جوه القصة أي برهان للسبع نقط دول اللي هو اتعرض ليه. فادعى إن هي دي المسيحية الحقيقية، وهي دي الأناجيل الحقيقية، وهي دي الكرازة اللي كرزت بيها المسيحية في القرون الأولى لغاية عهد الملك قسطنطين. لما جه الملك قسطنطين راح لامم الأناجيل دي كلها اللي بتحتوي على هذه الحقائق السبع، وأمر أتباعه بكتابة كتب العهد الجديد اللي هي بين إيدينا اللي هو بيعتبرها بقى الكتب المزورة. فهو بيدعو للعودة للمسيحية الحقيقية ممثلة في السبع نقط دول، وزي ما قلت كل الكلام ده قدم بدون أي برهان بدون أي دليل، أهو كلام أصحاب الرواية بيقولوه مع بعضهم. طيب يتبقى سؤال عشان ندخل بقى في النقط بتاعتنا، إيه علاقة دافنشي بالقضية دي؟ طيب أنت بتدعي دي المسيحية الحقيقية و و و، طيب إيه بقى اللي ليه تسمت الرواية شفرة الكود السر بتاع دافنشي؟ ادعى في الرواية أيضا أنه دافنشي، ليوناردو دافنشي الرسام والمثال والعالم الإيطالي، كان يؤمن بالمسيحية الحقيقية دي، ده كان إيمان ليوناردو دافنشي، لكنه كان خايف من بطش الفاتيكان الكاثوليك، فرحطت الأسرار بتاع الإيمان المسيحي دي جوه اللوحات بتاعته، علشان اللي يدرس لوحات دافنشي يعرف الإيمان المسيحي الحقيقي. في دراسة لوحات دافنشي حنكتشف زي ما هو بيدع إن المسيح متجوز المجدلية وإن هي الكاس وعبادة الأنثى و و و النقط السبعة دول. فركز بالأكثر على لوحتين من لوحات ليوناردو دافنشي، لوحة الموناليزا ولوحة العشاء الأخير اللي هي نفس الصورة اللي مرسومة عندنا في الهيكل ديت جوه، هي دي متاخدة من صورة دافنشي بالضبط. ادي محور القصة والفيلم على ذات المثال، وادي علاقتنا احنا كمسيحيين او ما يخصنا كمسيحيين في الامر دوت. طيب ايه الرد؟ انا كنت اتكلمت مرتين قبل كده لانه كان يستحيل ان احنا نقدر نلم السبع نقط دول في كلمة واحدة. في المرة الاولانية ردينا بالتفصيل على زواج المسيح من المجدلية، قلنا هو بيدعي الامر ده ليه، والبراهين اللي هو بيدعي ان دي البرهان، وردينا عليها بالتفصيل، وردينا على النقطة التانية الكأس المقدسة اللي هو زي ما قال رمز لرحم المجدلية. المرة التانية اتكلمت على نقطتين اخريتين، النقطة الأولانية حكاية عبادة الأنثى أو المرأة المقدسة وممارسة عبادة الزنا كطقس للعباد. يستحيل يا أحبائي، يعني بالعقل وبالمنطق تصور لو كلام هذا الرجل صح، بعيد عن أي براهين بالعقل كده، والسيد المسيح في تعاليمه قال كده إن في أنثى مقدسة، والأنثى المقدسة في المسيحية هي مريم المجدلية زوجة المسيح وتعبد كإلهة، وإنه العبادة إن إحنا نمارس الرذيلة مع أي ست في الدنيا، والست تمارس الرذيلة مع أي رجل في الدنيا، هي دي العبادة وهي دي التقوى وهي دي الحياة الروحية. هل يعقل إنه السيد المسيح يقول التعاليم ديت بحسب زعمه، وتظل ديت المسيحية لغاية القرن الرابع في عهد الملك قسطنطين، ويجي قسطنطين يشيل الكلام دوت ويحرفه؟ طب العقل والمنطق يقول إيه؟ عايز تحرف يا قسطنطين، حرف لحاجة تجد رواج أكتر عشان تجد قبول. لكن تصور لو كانت المسيحية بتدعو للإباحية الجنسية، أم لما يجي قسطنطين يحرف يحط المسيحية من نظر إلى امرأة ليشتهيها قد زنى، يحط المسيحية أن الواحد ما يتزوجش غير زوجة واحدة. طب بالعقل أنا عايز أحرف يبقى سهل الأمور مش أصعبها، يعني شيء لا يمكن العقل يقبله يا أحبائي. طبعا احنا ردنا بالتفصيل، انا مش في مجال ان انا اعيد الكلام، بس بقولك يعني ده ابسط حاجة، برهان عقلي بسيط انه العقل ما يقبلش كده. العقل ما يقبلش كده. أنا لو عايز أعمل إيمان أعمل إيمان يعجب الناس. اللي يعجب الناس يا جماعة إذنه والزنا ده مبارك ومقدس وانت كده بتعبد ربنا. ده الناس تدخل في الدين دوت كتير قوي. لكن اجي احرفه اروح شايل الحاجه المريحه واللي تنسجم مع الطبيعه البشريه واروح حاطط حاجه الطبيعه البشريه ما تقبلهاش من نظره الى امراه ليشتهي والزواج. طبعا كلام مش منطقي. المهم يعني دول الاربع نقط انا كنت رديت عليهم في المرتين اللي فاتوا. النهاردة بنعمة المسيح هنختم ناخد الثلاث نقط المتبقيين وهي رئاسة المجدلية للكنيسة وإن الأديان كلها تحتوي على فبركة وأكاذيب إن المسيح شخص عادي. زي ما قلت يعني بنعمة المسيح لما نختم النهاردة بنعمة ربنا الجزء دوت هحط الثلاث عظات دول مع الصور اللي احنا حطناها للإيضاح هحطهم على سداية كده صغيرة لمجرد بس إنه علشان نقدر نلم بالسبع نقط اللي في الرواية. وبرضو هنعملها بنعمة المسيح في شرايط ياخدوا 3-4 شرايط بحيث برضو اللي يحب ياخد المجموعة تبقى معاه لأنه كل عظة من دول كانت مع ناس مختلفة فمحدش قدر يجمع الثلاث عظات عشان كده هنجمعهم مع بعض بنعمة ربنا في المرة اللي جاية. فاحنا هنتناول بقى النقطة الخامسة وهي رئاسة المجدلية للكنيسة. الحكاية أنه في أثناء الرواية الأبطال لما بيتكلموا مع بعض بيذكروا الآتي: السيد المسيح سلم المجدلية رئاسة الكنيسة، قال لها أنت اللي مسؤولة عن الكنيسة من بعدنا ما تصلب. فبطرس اتغاظ، إزاي المجدلية تبقى هي الرئيس؟ فبدأ يحصل نوع من الصراع ما بين بطرس وما بين المجدلية. لما المجدلية حست بالصراع دوت طبعا طول ما المسيح عايش بيحميها، طيب لما لقت المسيح متعلق على الصليب وفي الوقت ده كانت هي حامل زي ما ادعى السيد براون من المسيح تحت الصليب، فأول ما المسيح اتصلب راحت هي سابت أرض إسرائيل وراحت عاشت في جنوب فرنسا. فرنسا في الوقت ده كان اسمها بلاد الغال، وفي هناك مجموعة ناس يهود كانوا عارفين سر المجدلية فحموا المجدلية ونسلها، وده الأصل بتاع أخوية سيون، الناس اللي عارفين سر المجدلية اللي بيحموا المجدلية من بطش بطرس ومن خلف بطرس بعد كده في كرسي روم. طيب عايز ايه يا سيد براون في الرواية؟ قال عايزين نرجع للمسيحية الحقيقية، ان احنا نسلم رئاسة الكنيسة ننتزعها من ايد الكاثوليك ونسلمها لنسل مريم المجدلية اللي بيحيا حتى هذا اليوم بحسب ما زعم السيد براون. طيب سؤال يا سيد، جبت الكلام ده منين؟ قال لك الكلام دوت موجود في أناجيل عثر عليها في سنة 1945 في نجع حمادي في مصر. فعلا في سنة 1945، ما بقول لكم دي بقى الحبكة التاريخية اللي هو حبكها، في سنة 1945 فعلا في نجع حمادي في مصر عثروا على مجموعة برديات، خدوها الجماعة العلماء بدوا يدرسوها، لقوها أناجيل، إنجيل اسمه إنجيل المجدلية، إنجيل اسمه إنجيل فيلبس، إنجيل تاني اسمه رؤيا بطرس. قعدوا يدرسوا المخطوطات دي، لما درسوا الأفكار اللي موجودة في هذه المخطوطات لقوها أفكار بتاعت فلسفة قديمة تسمى الغنوصية. الغنوصية دي فلسفة كان أصلها وثني، لكن لما انتشرت المسيحية في القرن الأول بعض من المسيحيين اعتنقوا الفكر الغنوصي وحبوا يعملوا توليفة ما بين الفلسفة الغنوصية والإيمان المسيحي، فعلشان يخلوا الناس يقبلوا التحريف دوت كتبوا كتب، وعشان الكتب دي تجد صدى عند الناس راحوا مسمينها بأسامي الرسل: إنجيل المجدلية، إنجيل بطرس أو رؤيا بطرس، إنجيل المصريين، إنجيل الحقيقة، رؤيا بولس. الجماعة الدارسين بقى لما درسوا المخطوطات دي تلاقوا الأفكار دي ما كانتش معروفة إطلاقا في القرن الأول، لكن الأفكار دي قالوا دي بترجع للقرن الثاني الميلادي أو بعد كده. نمرة 2، لما نرجع لأقوال أباء الكنيسة بتوعنا نلاقي أباء الكنيسة في كتاباتهم كتبوا إنه في 33 كتاب بيدعوا اللي كتبوها إن هي أناجيل لكنها مرفوضة من الكنيسة، وذكروا أسامي الكتب دي. فلما يجي بقى يقول لنا إنه إنجيل المجدلية وإنجيل فيلبس بيحتوى على هذه الحقيقة إن السيد المسيح تزوج المجدلية وإنه سلم رئاسة الكنيسة للمجدلية، والبرهان الكتب الأبوكريفة ديت أو الكتب الغنوصية أو الأناجيل المحرفة، نقول له ده كلام مرفوض لأنه نفس العلماء قالوا الكتب دي اتكتبت في القرن الثاني، كان فيلبس مات وكانت المجدلية ماتت وكان بطرس مات. يبقى ديت لا تؤخذ كمستند أنه يدعي أن دي الأناجيل الحقيقية للمسيحيين، لأنه نفس الدارسين لما درسوا المخطوطات بتاعة الكتاب المقدس قالوا دي بترجع للقرن الأول الميلادي. ما في واحد في العلماء يا أحبائي، الأناجيل المنحولة دي أو الأبوكريفة موجودة في المكاتب والبعض منها مترجم عربي وموجودة في إيدين الدارسين، ما في حد من العلماء قال إن الكتب دي اتكتبت بأي حال من الأحوال قبل القرن الثاني الميلادي. يبقى فين بقى بطرس اللي كتبها ولا المجدلية؟ ما حصلش، لكنها أناجيل مزورة هو استند عليها. إلا أعجب من كده حتى لو سلمنا جدلا بالكتب دي، العجيب بقى إنه هذه الكتب لم تذكر مطلقا في أي منها 33 كتاب، لم يذكر واحد منها لا المسيح اتجوز المجدلية ولا المسيح سلم رئاسة الكنيسة المجدلية، حتى الكتب المزورة لم تذكر هذا الكلام. هو بس مجرد أن سمع أنه اكتشفوا إنجيل في نجع حمادي اسمه إنجيل المجدلية حتى ما كلفش خطره يقراه، قال لك هي دي اللي بتحتوي المسيحية الحقيقية. طب ما هي موجودة بين إيدين وبين الدارسين، وأجزاء بقول لكم منها كتيرة مترجمة حتى للعربي، ما فيهاش حتى الأناجيل المزورة دي، ما فيهاش أن المسيح اتجوز المجدلية وما فيهاش أن المسيح سلم رئاسة الكنيسة المجدلية. كل ما فيها أنه السيد المسيح بحسب طبعا يعني أناجيل مزورة، بس ما ذكر فيها أنه المسيح كان يميز المجدلية في المعاملة عن بقية الرسل، لدرجة أنه مرة الرسل في إنجيل المجدلية دوت راحوا يقابلوا يقعدوا مع المسيح، قالوا له إيه؟ لماذا تحبها أكثر منا؟ سؤال التلامذة دول بيسألوا للمسيح، أنت ليه بتحب المجدلية أكثر مننا؟ طب أنا هسأل سؤال بالعقل، إن كان فعلا المسيح زي ما بيدعي متجوز المجدلية، كان يجرؤ حد من الرسل يروح يقول للمسيح أنت بتحب المجدلية أكثر مننا ليه؟ كان رد السيد المسيح لهم إيه؟ بحبها عشان هي مراتي، ده لو هو فعلا إيه؟ متجوز. لكن حتى هذه الكتب لم تذكر مطلقا ولا كتاب فيه إن المسيح اتجوز المجدلية ولا إنه سلم رئاسة الكنيسة المجدلية، في حين إنه هو لما بيذكر الرواية بتاعته يقول لك هذا ما ذكر في بعض الأناجيل مثل إنجيل المجدلية وإنجيل فيلبس، ولا ده فيه الكلام دوت ولا ده فيه الكلام دوت. طيب نقطة أخرى، إن كان السيد المسيح عايز يسلم رئاسة الكنيسة للمجدلية، طب ليه ما اختارش المجدلية ضمن الرسل بتوعه؟ هل يعقل بالعقل كده؟ اختار 12 تلميذ أسابيهم مذكورة في متى وفي مرقس وفي لوقا وفي سفر الأعمال، لو هو عايز يسلم رئاسة الكنيسة المجدلية يختار 12 واحد ويجيب لهم رئيس من بره بالعقل حتى؟ طب ما كان اختارها من ضمن الرسل وفي الآخر قال لهم طب هي دي الرئيس بتاعكم. لا، مش مذكورة المجدلية إطلاقا إن هي من ضمن الرسل. طب لنفرض جدلا الكلام اللي هو بيقول المسيح اختار الرسل ال 12 وجاب لهم المجدلية تبقى رئيس وتستلم الكنيسة وبطرس اتغاص، طب أسأل سؤال، المسيح كان واقف يتفرج؟ المسيح كان واقف يتفرج؟ طب ما كان حسم المسيح الموضوع. طب لو كان المسيح حسم الموضوع يبقى ايه الصراع اللي هو بيدعيه بعد كده ما بين بطرس وما بين مريم المجدلية؟ كان ايه اللي هيوصل الصراع دوت لغاية ايام الملك قسطنطين؟ طب سؤال اخر، ان كان بطرس بيصارع مع المجدلية على رئاسة الكنيسة، طيب بقية الرسل الحداشر ايه موقفه؟ كانوا مع بطرس ولا كانوا مع المجدلية؟ يعني كلام ما يركبش في العقل. لنفرض ان في الصراع دوت والمسيح مسلم الرئاسه للمجدليه، هل يعقل انه بعد كده السيد المسيح يساعد الرسل ال12 اللي المفروض ان هم خلفوا كلامه يساعدهم في ان ينشروا الايمان المسيحي في العالم كله؟ طبعا كلام كلام مش منطقي. طيب بلاش كل دوت ود. قال لك انه دافنشي كان يعلم انه ده الايمان المسيحي الحقيقي، انه المجدليه هي رئيسه الكنيسه، وانه في عداوه ما بين المجدليه وما بين بطرس. قال لك والبرهان الصوره اللي رسمها دافنشي في العشاء الاخير، صوره العشاء الاخير زي ما كلنا عارفينها. انا كنت اتكلمت بقى في المره الاولانيه بالتفصيل ان هو بيدعي انه اللي على يمين المسيح، احنا كلنا عارفين ان ده يوحنا الحبيب، هو ادعى ان اللي على يمين المسيح ده واحده ست هي مريم المجدليه. طبعا انا كنت رديت على الحته دي بالتفصيل في النقطه الاولى في المحاضره الاولى، بس هقولها باختصار اللي ما حضرش علشان يبقى الموضوع متتابع. قلت ليه يا سيد ان اللي كل طول عمرنا بنقول عليه يوحنا يوحنا الحبيب، قلت ليه عليه مريم المجدليه؟ قال لك نمره واحد شعره طويل، نمره اتنين ملهوش دق، اظن واضحه الصوره اللي على يمين المسيح، نمره ثلاثة ملامح وشه ملامح رقيقه. ببساطه شديده يا احبائي علشان ذهننا ما يرتبكش، في اتنين تانيين الشخص الثاني والتالت على شمال المسيح لو بصينا للصوره ملهمش دقن برضه. طبعا انا دي كنت جبت الكروكيات بتاعتها في المحاضره الاولى بس انا بقولها لكم دلوقتي. طب يبقى في ثلاث ستات في الصوره. طيب نمره اتنين، من عاده ليوناردو دافنشي لما كان يرسم حد كان يجيب شخص ويستقي منه الملامح بتاعه الرسول، فلما جه يرسم يوحنا الحبيب واثنين من على شمال المسيح رسمهم في صورة النبلاء اللي كانوا في عصر دافنشي، ونبلاء عصر دافنشي يحلقوا دقنهم ويطولوا شعرهم وتبقى ملامحهم رقيقة. ما يؤكد هذا يا أحبائي إنه لقيت على شبكة النت، وأنا جبت الصورة بس طبعا يعني عشان مش موضحها هنا ما جبتهاش معاي، لكن لما هعمل بنعمة المسيح السداية هحط الصور ديت، لقوا الكروكي اللي ليوناردو دافنشي رسم بيه صورة العشاء الأخير، فرسم كل رسول رسم كروكي، فوق كل رسول كتب اسمه، فوق كل رسول كتب اسمه، اللي هو بيدعي انه المجدلية مكتوب فيه جون يوحنا. الأمر الثاني ان الكروكي بتاع فيلبس هتبقوا تشوفوها بعد كده في السدهاية ملامح واحدة ست. الصور دي موجودة على النت واللي يحب ياخد السايت يتفرج عليها بنفسه ما فيش مانع. الله، يبقى فيلبس ست ويوحنا ست؟ لا، قلت لك هو كان يرسم رسم ثلاثة من الرسل بصورة النبلاء، فالنبلاء ايه مالهمش دق وشعرهم طويل وملامحهم كده رقيقة، هذا كان رسم دافنشي. فيجي يقول لنا اللي على يمين المسيح واحدة ست، طبعا كلام ايه، كلام خبل يعني. المهم، فبحسب ادعائه بقى اللي على يمين المسيح هي مريم المجدلية. يقول لك جنب مريم المجدلية يهوذا. ليه ما ده يهوذا؟ لأنه ماسك في ايده سرة الفلوس. انت حاطط انهي صورة حبيبي؟ لا امشي بعد كده لو تسمع. لا قبل ديت، هات الصورة اللي قبليها. اللي قبليها صورة ليوناردو دافنشي دي يا احبائي موجودة على صالة طعام في دير من أديرة ميلانو، مرسومة على الحيطة. في أثناء الحرب العالمية حصل تخريب للدير دوت، فالصورة تشوهت بالمنظر اللي احنا شايفينه دوت، فبقت ملامح الصورة مش واضحة، عملوا لها ترميم. لما ترممت دي الصورة قبل الترميم، دي بقى الصورة بعد الترميم، فبدت الملامح توضح. الصورة اللي قبل الترميم ارجع لها كده، المسيح اهو في النص، هو بيدعي ان الشخص اللي على يمين المسيح ده المجدلية، هو بيدعي كده. اللي جنبيه يهوذا لانه ايده ماسكه سره الفلوس على الترابيزه. اللي جنبيهم بطرس. قال لك بص بطرس مدد ايده على رقبه المجدليه عايز يذبحها. بطرس ثالث واحد، ما حاجه تضحك، ليك حق، ما حاجه تضحك فعلا. بص المسيح جنبيها هي المجدليه زي ما هو بيدعي. اللي بعد المجدليه يهوذا، اللي بعديها ده اللي جاي من ورا، روح على هناك على الباب، ده بطرس. فيقول لك بص بطرس مدد ايده عايز يذبح المجدلية. ليه؟ لأنه في صراع ما بين بطرس وما بين المجدلية، فماسك إيده بالسكين عشان يذبحها. الصورة قبل الترميم كانت التفاصيل مش واضحة، فراحوا مرممين الصورة. هات الصورة اللي بعديها. لما رمموا الصورة فبدت بان إنه اللي على رقبة المجدلية دي مش سكينة ولا حاجة، دي إيد بطرس. هات الصورة اللي بعديها لو تسمح. هاي الصورة بعد الترميم، بص في سهم أحمر دوت، ده نازل على يوحنا الحبيب اللي هو بيدعي إنه المجدلية. طيب في سهم تاني ده، أيوة دي إيد بطرس اللي هو كان بيدعي إنها ماسكة سكينة. طبعا لما الصورة ترممت واضحة يا سكينة ولا حاجة، ده بطرس حاطط إيده على كتف الشخص اللي جنب المسيح. بص إيد بطرس التانية بقى لو تسمح، أهي ماسكة سكينة. يبقى مش بطرس ماسك سكينة بيحطها على رقبة المجدلية. الصورتين بقى باينين تحتهم. الصورة اللي على يميننا أهي إيد بطرس، أهي واضحة خالص. لا اللي أنت عليها كنت الأول، تعال الناحية دي، أيوة دي أهي واضحة، إيد بطرس محطوطة على كتف التلميذ اللي جنب المسيح. الصورة التانية في سهم هو محطوط، ده ايه؟ دي السكينة اللي كان ماسكها بطرس. يعني باختصار بطرس عمل ايه؟ حط ايده على كتف يوحنا الحبيب والسكينة في ايده التانية على الترابيزة، يعني مش بيذبح المجدلية ولا حاجة. تقول لي طب ليه دافنشي رسم المنظر ده بالذات؟ الدارسين بتوع فن دافنشي يا احبائي قالوا الاتي، قالوا دافنشي رسم الصورة ديت في اللحظة اللي المسيح قال فيها للتلامذة واحد منكم سيسلمني. فكل الرسل الاثناشر كل واحد فيهم بيقول له هل أنا هو يا سيد، وبدت الملامح بتاعتهم يبان عليها الانزعاج الشديد. وده الإبداع اللي أبدع فيه دافنشي، إن رسم كل واحد من الرسل بملامح تعبر عن الاضطراب بصورة بديعة جدا. طبعا دافنشي احبائي راجل بتاع ربنا وحلو ومسيحي وكويس، لكن الراجل هو اللي لزق له التهم ديت. دافنشي مش في دماغه الكلام اللي قاله دان براون دوت. فاللحظه ديت اللي حصل، بطرس راح مشاور ليوحنا، الكلام ده موجود في الانجيل. فلان بطرس راجل كبير ويوحنا شاب صغير، فالادب بيقول ان يوحنا يميل لبطرس، فراح يوحنا رايح ناحيه بطرس، هو كان قاعد جنب المسيح كده، فرح مميل يعني كانه بيقول له بطرس في ايه. فبطرس بيكلمه فحطت ايده على كتف، قال له اسال المعلم من هو الذي يسلم. فعلشان كده بطرس رح مميل من ورا يهوذا وحطت ايده على كتف يوحنا الحبيب وبيساله اسال المسيح مين اللي هيسلمه. علشان كده يوحنا ساعتها مميل ناحيه بطرس وبطرس حطت ايده على كتف يوحنا. تقول لي طيب والسكينة اللي في ايديه التانية، الايدين اليمين؟ اقول لك السكينة ديت ذكرت في الكتاب. مش بطرس كان عايز يقتل التلميذ ده اللي جنب المسيح، انه كانوا التلاميذ مجتمعين علشان ياكلوا العشاء الاخير، فاعدوا كل ما يلزم للعشاء. فالمفروض انه في العشاء، المفروض انه بعد ما ناكل العشاء نذبح الخروف. فبطرس ماسك السكينة اللي بيها هيدبح الخروف او اللي بيها هتتقطع اللحمة بتاعة الخروف عشان ناكلها. هي ديت السكينة اللي بطرس ضرب بيها عبد رئيس الكهنة في البستان لما جم يقبضوا على المسيح. فبطرس بيقول له يا رب ها هنا سيفان انضرب. كلمة سيف ده حتى في اليوناني سكينة كبيرة، مش سيف بمفهوم السيف. فالمسيح قال له يا بطرس رد سيفك الى غمده. فدي السكينة اللي كانت مع الرسل علشان يأكلوا بيها العشاء بتاع خروف الفصح. طبعا ليوناردو دافنشي كاثوليكي، مش عايز اطلع بقى بره الموضوع، فهو يؤمن انه يوم الخميس المسيح اكل خروف الفصح، فعلشان كده راسم الصورة بحسب المعتقد الكاثوليكي بتاعه ان بطرس ماسك السكينة اللي بيها بيدبح الخروف، اللي بيها هنقطع لحمة الخروف وناكلها، مش سكين علشان يذبح بيها مريم المجدلية زي ما ادعى السيد براون. نقطة تانية أحبائي بالعقل، هو بيدعي انه في صراع ما بين بطرس وما بين المجدلية. بطرس رئيس كنيسة روما، فتتبعه الأسقفة في روما بعد بطرس بيرقصوا الكنيسة، فاستمر الصراع ما بين خلفاء بطرس في روما وما بين مريم المجدلية لغاية عهد الملك قسطنطين. خدوا بالكم بقى من الكلام، هو بيدعي ان المسيح سلم رئاسة الكنيسة للمجدلية وظلت المجدلية رئيسة الكنيسة لغاية عهد الملك قسطنطين. عهد الملك قسطنطين الخلفاء اللي موجودين في روما اللي بيعتبروا خلفاء بطرس بحسب زعم الكنيسة الكاثوليكية في صراع ما بينهم وما بين نسل المجدلية، فقسطنطين راح مخلي خلفاء بطرس في روما اللي هي الكنيسة الكاثوليكية اللي هو الفاتيكان ياخد رئاسة الكنيسة في العالم. نقول له انت سقطت سقطة ما يقعش فيها تلبيس في ابتدائي. ليه؟ ايام الملك قسطنطين يا احبائي لم يكن هناك وجود للكنيسة الكاثوليكية مطلقا. ملك قسطنطين ده في القرن الرابع، مجمع نيقيا كان في سنة 325 ميلادية، الكاثوليك جاهم في القرن الخامس، ما كانش فيه حاجة اسمها كاثوليك في الوقت دوت. يبقى منين يدعي انه الملك قسطنطين في مجمع نيقيا سلم رئاسة الكنيسة للكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان؟ هو كان فيه كاثوليك؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، في مجمع نيقيا زي ما هو ثابت في التاريخ حتى اسقف روما ما حضرش، كان راجل سنه كبير وبعت اتنين كهنة حضروا بدل، والموضوع ده معروف في التاريخ، يوسابيوس في التاريخ بتاع الكنيسة ذاكر تفاصيل مجمع نيقيا ومين اللي حضر بالأسامي وإيه اللي دار في المناقشات. فحتى أسقف روما ما كانش حاضر في مجمع نيقيا خالص. النمرة اللي بعد كده إنه ظلت كنيسة روما صح فيها أسقف لكن ليس لها أي ذكر في التاريخ المسيحي، بل بالعكس اللي كانت بتتزعم الكنيسة في الوقت دوت كانت كنيسة اسكندرية، ما كانتش كنيسة روما دي خالص، ما كانتش موجودة، مجرد أسقف صغير. علشان كده لقينا مجمع نيقيا البابا الكسندروس بابا 19 بتاع اسكندرية هو اللي بيناقش أريوس، هو تلميذه أثناسيوس. المجمع الثاني القسطنطينية سنة 381 كان اللي بيرأس المجمع البابا تيموساوس الثاني. يبقى المفروض لو في مجمع نيقيا زي ما ادعى براون انه كنيسة الكاثوليك رأست الكنيسة، كنا لقينا في مجمع القسطنطينية اللي بيرقصه أسقف روم، لا ده اللي كان بيرقصه بابا تيموساوس بابا اسكندرية. في المجمع اللي بعديه مجمع أفسس سنة 449 أيضا كنيسة روما لم يكن لها وجود على خارطة الكنيسة المسيحية، بل اللي كان بيرأس الكنيسة البابا كيريلوس عمود الدين اللي بيرأس كنيسة في العالم كله وهو رأس المجمع. يبقى هل يعقل بعد الكلام ده يقولك انه في نيقيا قسطنطين سلم رئاسة الكنيسة الروما؟ هي فينها روما؟ ده لغاية سنة 449 كنيسة روما ديت ليس لها وجود وسط الكنائس، لكن اللي بيرأس كانت كنيسة اسكندرية. فطبعا كلام ما يدخلش العقل. طيب بلاش كل دوت ود، حط نفسك مطرح الملك قسطنطين. الملك قسطنطين كانت العاصمة بتاعته القسطنطينية، هل يعقل انه عايز يشير رئاسة الكنيسة من مريم المجدلية؟ ماشي، طب بالعقل كده مش يديها للكنيسة اللي هو بيملك فيها؟ فلو الكلام دوت صح كان المفروض اسقف القسطنطينية، وخصوصا القسطنطينية دي اللي كرس فيها بولس الرسول، كان المفروض يسلموا رئاسة الكنيسة. لكن يبقى دي البلد بتاعته اللي هو بيحكم من خلالها العالم ويروح مسلم رئاسة الكنيسة لروما اللي كانت في الوقت ده بلد صغيرة ملها الذكر؟ طبعا برضو كلام ما يدخلش لإيه؟ ما يدخلش العقل. طيب نقطة أخرى، تعاليم المسيحية يا أحبائي لا تقبل مطلقا قيادة المرأة في الكنيسة صراحة، بدليل نمرة واحد مفيش في الرسل واحدة ست. لو المسيح عايز ستات يرأسوا الكنيسة كان اختار له اثنين ثلاثة ستات من الرسل ال 12، لا هو اختارهم كلهم رجال. يبقى مش عايز المرأة ترقص الكنيسة. لو عايز مرأة ترقص الكنيسة كان من باب أولى أمنا العذراء، أم الكل وفوق الكل وأرفع من الكل، كانت طب على الأقل يعني يبقى ليها دور كهنوتي في الكنيسة. لا، المسيح مش عايز المرأة ترقص في الكنيسة مطلقا. معلمنا بولس الرسول الجزء اللي أنا قريته في تيموساوس الأولى اللي صح الثاني الآية 11 لست آذن للمرأة أن تعلم في الكنيسة. ممنوع أن الستات يقفوا يعلموا، يعني ممنوع الست تبقى كاهن، تبقى أسطف. يبقى منين بقى المسيح سلم رئاسة الكنيسة الواحدة ست، والتعليم المسيحية بتقول أن الستات ما ترقص؟ بولس الرسول قال لك الرجل رأس المرأة زي ما المسيح رأس الكنيسة. فزي ما الجسد بيخضع للرأس، الكنيسة بتخضع للمسيح. يبقى منين بقى نخلي المرأة اللي مشبهة بالجسد هي اللي تقود الكنيسة؟ فالمسيحية ترفض تماما قيادة المرأة للكنيسة. ده الرد على النقطة بتاعة رئاسة المجدلية للكنيسة. يعني باختصار يا أحبائي علشان تبقى في نقطة واضحة في ذهننا، هو استند للأناجيل المحرفة، رغم أن هذه الأناجيل محرفة والكنيسة لا تعترف بها، ورغم أن كل الدارسين قالوا الكتب دي اتكتبت في القرن الثاني، وأيضا هذه الكتب لم تذكر أن السيد المسيح سلم رئاسة الكنيسة للمجدلية. ده الرد الأولاني. الرد الثاني أن ادعى أن اللي موجود في سورة العشاء الأخير بطرس عايز يذبح المجدلية. شفنا الصورة بعد ما ترممت، لا بيذبح ولا حاجة، ده الرجل بس مجرد حطت إيده على كتف يوحنا. طيب النقطة الثانية أنه قال أن الديانات السماوية كلها مفبركة. الكلام ده موجود في الفصل نمرة 82 في الكتاب بتاعه، في صفحة 379 الكلام دوت. قال لك كل الأديان اللي في العالم تحتوي على تلفيق، لدرجة أنه تجرأ وقال أن الخطية الأصلية أنه الإنسان مد إيده للشجرة وأكل. قال لك دي قصة من تأليف الناس ونسبوها لربنا. تصور بقى، يعني ده كلام ضد المسيحية وضد اليهودية وضد الإسلام. الإسلام بيؤمن أن آدم وحواء كانوا في الجنة وأكلوا من الشجرة المنهي عنها. قال لك لا لا لا، كل ده كذب، كل ده من تلفيق البشر. فقال لك كل الأديان اللي بتسمى سماوية تحتوي على أكاذيب وفبركات، فبركة من صنع البشر. الأمر الثاني قال لك كل الأديان السماوية دي تحتوي على رموز، لكن الناس حولوا الرموز ديت لحقيقة. بمعنى ده حوار في الرواية فصل نمرة 82، البنت صوفي بتسأل العالم بتاع الشفرات دوت، بتقول له الله ده احنا تعلمنا في مدارس احد انه المسيح اتولد من عذراء وان المسيح مشي على المية. قال لها كل ديت اكاذيب، دي قصص الناس ألفوها وفيما بعد صدقوها واعتبروها حقائق. نفس فكر ماركوس، الدين أفيونة الشعوب. قال لك الدين ايه؟ قال لك الدين ده شوية اكاذيب الناس ألفتها وريحتهم نفسيا فاعتبروها حقائق. هل حد يقبل يا أحبائي إنسان يقول إن كل الأديان اللي بتسمى بالسماوية تحتوي على أكاذيب ورموز فيما بعد الناس صدقت وظنت إن هي حقيقة؟ حد يقبل الكلام دوت؟ قال لك المسيح وموسى ومحمد وكونفوشيوس دول إيه؟ دول ناس حكماء قالوا تعليم، بعد ما ماتوا الناس ألفت قصص عليهم وبدت الناس فيما بعد تصدقها. الأمر الثاني قال إن يوحنا المعمدان اتعلم السحر من قدماء المصريين وراح معلم السحر دوت للمسيح، والمسيح بقى يشفي العيانين بسحر قدماء المصريين. طب نسأل الإخوة المسلمين اللي هللوا للكتاب، هل الإسلام يوافق على كده؟ هل الإسلام يقول إنه عيسى عمل معجزات بالسحر؟ أقولك يا أحبائي، ده مش بس بيهاجم المسيحية، ده بيهاجم كل الأديان. بس للأسف البعض لما لقى بعض الأمور في الرواية الأناجيل المحرفة، المسيح مش هو ربنا، قالك بس يبقى هو ده الكلام الصح. طب ما تقرأ بقية الكلام، أنت توافق على بقية الكلام؟ أيضا يقول إن ميلاد المسيح من عذراء، ده رمز، ده لا تولد من عذراء ولا حاجة، ده مولود ولادة طبيعية، ودي كذبة الناس كذبوها وصدقوها. طب برضه أسأل المسلمين اللي عندهم في القرآن إن المسيح اتولد من عذراء، هل دي كذبة؟ يبقى يعني لو هنقبل الكلام دوت يبقى القرآن بيحتوي أكاذيب. حد يقبل الكلام ده يا أحبائي؟ بقول لكم للأسف الشديد يا أحبائي اللي قروا الرواية ما عرفش شافوا الحاجات دي أو ما شافوهاش، لكن كل ما شغلهم في الرواية إن واحد بيقول إن الأناجيل بتاعة المسيحيين محرفة وإن المسيح مش هو ربنا، بس يبقى الكتاب ده هو الحقيقة والتهليل اللي هلل ليه في الكتاب دوت في الجرايد وعلى شبكات النت. يبقى النقطة الأولانية رئاسة المجدرية للكنيسة، وردنا عليها. النقطة الثانية يدعي أن كل الأديان فيها تلفيق وتحتوي على أكاذيب من صنع الناس والناس صدقوها. النقطة الأخيرة اللي تخصنا كمسيحيين في الرواية أنه ادعى أن السيد المسيح إنسان عادي. وما إيه لاهوت المسيح ده؟ قالك ده قسطنطين في مجمع نقيا هو وأتباعه ألفوا الموضوع دوت وبدوا ينشروه في العالم أن المسيح هو ربنا. لكن قبل قسطنطين ما كانش ده إيمان الكنيسة. نرد يا أحبائي، طبعا ده بقى موضوع لوحده، تشكيك في لاهوت المسيح دي المسيحية كلها. يوحنا 1 كان الكلمة الله، نروح منها فين ديت؟ تيموساوس الأولى عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، نروح منها فين ديت؟ عبرانيين 1 أما عن الابن فيقول كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور، نروح منها فين ديت؟ روميا 9:5 الكائن على الكل الله المبارك إلى الأبد، ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل الله المبارك للأبد، نروح منها فين ديت؟ طب وما إيه اللي حصل في مجمع نقيا؟ اللي حصل إنه ده كان إيمان المسيحيين بلاهوت المسيح. لكن في مجمع نقيا لما طلعت بدعة تشكك في لاهوت المسيح، فاجتمع أباء الكنيسة وقننوا الإيمان المسيحي في صورة قانون. اللي كانوا المسيحيين أوريدي بيؤمنوا به هم كتبوه في قانون الإيمان، مش ما كانوش بيؤمنوا بلاهوت المسيح وفي مجمع نقيا اخترعنا لاهوت ربنا، لا ده كان إيمان الكنيسة. كل اللي حصل في مجمع نقيا إيه؟ إن هم اجتمعوا وقننوا الإيمان لما طلعت بدعة بتاعة أريوس تقول إن المسيح مش هو ربنا. برهان آخر يا أحبائي إنه في وثيقة اكتشفوها اسمها وثيقة موروتوري، ده عالم إيطالي هو اللي اكتشفها. الوثيقة ديت لقوا فيها أسماء الأصفار اللي المسيحيين بيؤمنوا بيها، الأصفار المقدسة. لما جاءهم العلماء الجماعة العلماء يدرسوا الوثيقة ديت لقوها بترجع لسنة 170 ميلادية. بصوا إيه اللي مكتوب في الوثيقة؟ متى، مرقس، لوقا، يوحنا، الأعمال، رسائل، الرؤيا، هي بالضبط اللي بين إيدين، وبترجع لسنة كام؟ لسنة 170 ميلادية. يعني ده إيمان الكنيسة، الأناجيل اللي بين إيدينا ديت والعهد الجديد بالضبط من قبل قسطنطين. زي ما بقول لك الوثيقة بترجع لسنة 170. هقول لك فكرة صغيرة ازاي العلماء بيعرفوا تاريخ الوثيقة، يعني منين عرفوا؟ ما يمكن الوثيقة مكتوبة بعد كده. الوثائق دي بتبقى مكتوبة على ورق مثلا بردي. صناعة الورق مرت بمراحل تطور عبر التاريخ. في المرحلة الأولى كان يعملوها كذا، المرحلة الثانية كذا، الثالثة، الرابعة، لغاية ما وصلوا يعملوا الورق زي ما هو بين إيدين. ده معروف المرحلة دي كانت في سنة كذا والمرحلة دي في سنة كذا. فهم لما يلاقوا البردية يبتدوا يدرسوها. الطريقة اللي مصنع بها الورق ديت ثابت عندنا إن ده الورق ده كان بيتعمل في سنة كام؟ سنة كذا. يبقى ده أول حاجة يحددوا منها التاريخ. حاجة تانية يقول لك الكتابة مكتوبة مثلا بلغة يونانية، مكتوبة بلغة قبطي. طريقة الخطوط ديت اللغة القبطية مرت بمراحل في الكتابة واليونانية كذلك. في الفترة الفرعونية كانت الخطوط تتكتب كذا، الفترة كذا كانت تتكتب كذا. يشوفوا الخطوط دي بترجع لأنهي تاريخ، أدي عندنا تاريخية. يشوفوا الأحبار اللي مكتوب بيها المخطوط، الأحبار برضو مرت بتواريخ، سنة كذا كانوا يستخدموا الحبر بالطريقة الفلانية، مش عارف بقى كده نشا، بعد كده مش عارف ايه، مراحل. طب الحبر ده معمول بأني طريقة؟ يبقى ده بيرجع لسنة، يبقى عندنا تاريخ صناعة الورق، تاريخ الحروف، تاريخ الحبر. من التواريخ دي يجيبوا تاريخ متوسط يقولوا يبقى الوثيقة دي بأي حال من الأحوال مستحيل تبقى بعد سنة 170، لأن لو كانت في سنة 180 كان الحبر اتغير، كان الورق اتغير، كانت الكتابة اتغيرت. فلما يلاقوا النهاردة وثيقة فيها الأصفار زي ما هي بين إيدينا بالضبط بترجع لسنة 170 ميلادية، يبقى الإيمان دوت من سنة 170. قسطنطين كان في سنة 325 ميلادية. أخيرا يا أحبائي هقول لكم بعض الأخطاء بقى في الرواية عموما، أخطاء تاريخية هنعد عليها كده بسرعة، وأخطاء لاهوتية. نمرة واحد، ادعى في الرواية أن مريم المجدلية من نسل بنيامين. طب جبت منين يا عم نسل بنيامين؟ هو كده حتى في الرواية اللي منكم يرجع يراها، جاب صوفي بيقول لها بصي انظري إلى سلسلة الأنساب، هل مجدلية ترجع لسبط بنيامين؟ طب فين دوت؟ هو كلام بيقول يعني ما فيش برهان هو كتبه، هو بس مجرد كلمة. روبرت لانجون عالم الرموز دوت والعالم بتاع الأديان القديمة قالوا لها أنه نسل مريم المجدلية بيرجع لسبط بنيامين، إيه البرهان؟ ما فيش برهان. نمرة اتنين، قال لها المسيح من نسل داود. طيب المسيح حب يتجوز المجدلية علشان يستولي على عرش المملكة. لما يتجوز واحدة من سبط بنيامين، بص اللي بيقوله في الرواية، يبقى له حق في انه يورث المملكة. طبعا كلام غلط لأكثر من سبب. الملك كان بيبقى من سبط ايه؟ كلنا عارفين سبط يهوذا. أول ملك شاول كان من سبط بنيامين وربنا رفض شاول، من أول داود لغاية مجيء السيد المسيح، من أول داود لغاية مجيء السيد المسيح الملوك كلهم من نسل داود، والمسيح من نسل داود. يعني مش محتاج يتجوز حد من سبط بنيامين عشان يبقى له حق في المملكة. يعني دي سقطة تاريخية غلط. نمرة اتنين، مريم المجدلية زي ما هو معروف حتى من اسمها، اسمها مريم المجدلية ليه؟ لأنها من بلد اسمها مجدل. طب مجدل دي فين؟ في إسرائيل. دي في شمال إسرائيل. طب سبط بنيامين لما يشوع قسم الأسباط، نصيب سبط بنيامين كان جنب سبط يهوذا، كان جنب أورشليم، يبقى منين بقى؟ وأورشليم طبعا في الجنوب، يبقى منين؟ يقول لنا مريم اللي ساكنة في الشمال في مجدل دي تتبع سبط بنيامين اللي في جنوب إسرائيل. بقولك يا أحبائي، هو إنسان لم يدرس، هو لا جمع شوية معلومات وشوية أسامي وراح حطتها جنب بعض تقراها يا تنبهر بالحبكة اللي هو حبكها، لكن لما تدرس التفاصيل كلها أخطاء. ديت يا أحبائي كشفت لينا أنه قد يكون هذا الرجل يحرك فكر صهيوني. ليه بقى؟ ده استنتاج. نفس الأيام ديت من سنة كان نزل فيلم آلام المسيح بتاع ميل جيبسون، وفيلم آلام المسيح أكد أن اليهود هم اللي تسببوا في صلب المسيح، فلا يستبعد مطلقا أن يكون هذه الرواية ومن وراها والفيلم بدفع من الصهيونية كرد على فيلم ميل جيبسون. اللي بيخلينا نميل للاستنتاج ده ايه؟ نمرة واحد، المسيح جوز المجدلية وله نسل، والنسل دوت عايز ياخد الرئاسة، من النسل دوت يجي ضد المسيح، او يجي المسيح اللي بينتظروه اليهود اللي بحسب فكرهم حيملك على العالم، فدي تدخل في الفكر الصهيوني. اللي يخلينا ايضا نميل لهذا الفكر بداية القصة او الفيلم، الرجل اللي اتقتل في متحف اللوفر من غير هدوم خالص بعد ما اتضرب فما ماتش، ففي الأوقات ديت الرجل القتيل عمل الحاجات دي، قلع هدومه وراح فرد نفسه على الأرض شكل النجمة الخماسية بتاعت نجمة داود، فتح رجلين الاتنين وإيدين الاتنين كده، فبقى عامل شكل النجمة الايه؟ الصهيونية. راح رسم على الأرض جنبيه نجمة داود. في نهاية الفيلم لما بيدوروا على الكأس المقدس هيكتشفوا سر الكأس يوم السبت، ووصلوا للكأس دوت عن طريق رمز هو نجمة داود. اللي مننا يقرأ الرواية بقى يعني واضح انه الفكر الصهيوني بيتغلغل في الرواية. لا استبعد مطلقا يا احبائي أن يكون دان براون وراء فكر صهيوني للرد على فيلم ميل جيبسون، احتمال كبير. يبقى اللي يهمنا من الأخطاء التاريخية قلنا نمرة واحد أنه ادعى من المجدلية من سبت بن يمين، وده تاريخيا غلط. الأمر الثاني برضو خطأ ساذج وقع فيه، في قدام متحف اللوفر هرم زجاجي، هو قال أنه عدد القطع في الهرم الزجاجي ده 666، الرقم بتاع ضد المسيح، في حين أنه العدد الحقيقي 673. تقول لي يا أبونا ما تفرقش، لا تفرق كتير. إن كان هو بيدعي أنه هو إنسان باحث ودارس، فإذا كانت في الحقيقة المؤكدة لم يصدق فيها، يبقى ده يجعلني ضمنا ما صدقش في بقية كلامه. إذا كانت الحاجة اللي ما فيش اتنين يختلفوا فيها قالها غلط، يبقى ده يخلينا شكك في كل الكلام اللي هو قال. قال أيضا خطأ أنه الرمزية تدرس في جامعة هارفارد في أمريكا. قريت يعني بحث كده كانت عاملاه واحدة من لبنان رد على الأخطاء التاريخية والعلمية، ناسي اسمها يعني، على النت، فقالت المقولة ديت، قالت أنه في جامعة هارفارد ما فيش حاجة اسمها رمزية تدرس. يبقى إذا كانت الثوابت ديت هو أخطأ فيها يا أحبائي، يبقى ده يجعلنا نشك في كل الكلام اللي هو قاله. أيضا يا أحبائي يعني قال خطأ تاني لاهوتي حقوله واختم بيه بقى علشان ما نطولش عليكم. قال إن موضوع جواز المسيح، خد بالك من الحتة ديت، من مريم المجدلية مذكور في لفائف البر دي بنجا حمادي وفي البحر الميت. قال إن زواج المسيح، ولك أحبائي هذا رجل غبي أو لا منتصرح، ذكر أمور حتى ما كلفش خطره يروح يقراها علشان يستشهد بيها، فذكر كده في وسط الكلام زواج المسيح من مريم المجدلية مؤكد في البرديات اللي وجدت في نجا حمادي والبرديات اللي وجدت في البحر الميت. من الغباء المطبق بتاع هذا الرجل انه البرديات بتاعت البحر الميت بتاعت وادي قمران ديت كانت لجماعة يهود يسموا الآسينيين، كانوا بيعيشوا حياة رهبانية في البرية، فكل الأصفار اللي لقوها أصفار العهد القديم فقط، لأن دي جماعة كانت بتحيا في القرن الأول قبل الميلاد، لقوا فيها سفر التكوين وسفر الخروج واللويين وأشعية كامل، كل أصفار العهد القديم باستثناء سفر أستير وتقريبا جزء آخر مش متذكر يعني ما دورتش فيها المرة دي من سفر اللويين، لكنها كلها أصفار العهد القديم. ودي حاجات مثبتة يا أحبائي، احنا مش بنتجمع الراجل. منين بقى يقول انه مخطوطات البحر الميت اللي هي كلها مخطوطات العهد القديم اتكلمت عن زواج المسيح من المجدلية؟ نمرة اتنين، مخطوطات نجا حمادي زي ما قلت لك موجودة يا أحبائي، موجودة ومترجمة، لم يذكر فيها مطلقا ان المسيح اتجوز مريم المجدلية، زي ما قلت لك كل اللي ذكر فيها ان المسيح كان يميز المجدلية عن بقية الرسل. انا احبائي يعني حكتفي بهذا، رغم ان الحديث كان ممكن يكون اطول من كده بكتير، بس كده يبقى تقريبا خدنا فكرة. هي رواية بوليسية مؤلفة لكن دمجها في شكلين، في شكل تاريخي فتبدو للقارئ أنها في شكل بحث دراسة تاريخية لكنها أبعد ما تكون عن الدراسة، أيضا في شكل جنسي مزج الجنس بالدين. أحب أقول لكم بقى في الآخر يا أحبائي أن هذا الموضوع رغم يعني مساوئه الشديدة إلا أنه كان في حالة من الاسترخاء الديني في أوروبا وفي أمريكا بسبب هذا الكتاب، حفز الناس. لسه قاري على النت أنه يعني اليومين اللي احنا فيهم دول في اكتر من 90 كتاب في المطابع الامريكية رد على خرافات كتاب دافنشي. كتاب اسمه شفرة دافنشي حقيقة ام خيال، كاتب اسمه هانج هينغراف. كتاب اسمه تكسير شفرة دافنشي داريل يوك. كتابين، كتاب اسمه الحقيقة وراء شفرة دافنشي واستكشاف صفرة دافنشي كاتبه كاتب اسمه جاري يوك. أكتر من 90 كتاب لما سمعوا الخرافات دي يتحمسوا أنه يرجعوا يقروا تاني ويدرسوا تاني ويردوا على خرافات هذا الرجل. ده تقريبا يا أحبائي يعني صورة بسيطة، ما ده لازم أقول لكم أكتر من كده، لكن على الأقل كده يبقى خدنا فكرة إيه النقط الرئيسية اللي في الكتاب دوت وإيه حقيقته ونقط بسيطة في الرد عليه. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.